الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عرفنا أيها الأحبة ماذا كانت بواعث هؤلاء الخوارج حينما نهضوا إلى المدينة، وكيف تطورت مطالبهم وتحولت من جوانب يمكن معالجتها إلى قضايا لا يمكن موافقتهم عليها بحال من الأحوال، حيث حددوا له خيارات ثلاثة، منها القتل أو أن يقتص منه لكل من عاقبه بحبس أو جلد، وكذلك أن لا يعين أحدا من الولاة إلا بالرجوع إليهم بعد أن يعزل جميع هؤلاء الولاة، يعني أن يصير هؤلاء هم الذين يحكمون البلاد والعباد، وعثمان أو الخليفة الذي يأتي من بعده يكون مجرد صورة يرجع إلى حرقوس والراسبي وأمثال هؤلاء من النكرات والمجاهيل والمفتونين. ثم بعد أن قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه لم ينتهوا، بل نازعوا عليا رضي الله تعالى عنه، وعرفنا كيف أنشبوا الحرب بين أهل الشام والعراق بعد الصلح، كل ذلك من أجل النظر إلى مصالحهم الذاتية، فتحولت مصالح الأمة والمطالب الإصلاحية التي كانوا يزعمونها إلى قضايا وحظوظ نفسية. ثم بعد ذلك كفروا علي رضي الله عنه الذي كانوا يقولون بأنه المقدم والأحق بالخلافة من عثمان رضي الله عنه، فكفروه وكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستثنوا أحدا، لم يستثنوا أحدا. وعرفنا أن هؤلاء يمثلون مجموعات فوضوية بأحسن ما يمكن أن توصف به. في هذه الليلة أيها الأحبة سنذكر إن شاء الله ما يكون فيه في المنتهى بيان حال هؤلاء من جهة التكوين العقلي والإدراك، وما يتمتع به هؤلاء الخوارج من عقول ضعيفة، فأحسن ما يصدق عليهم وما يوصفون به أنهم سفهاء الأحلام. هؤلاء من خلال ما سيأتي إن شاء الله هم قوم أهل افتراق، ولديهم قابلية شديدة للشقاق والتمزق والتفرق، وتجد الواحد منهم مع ضعف عقله وتفكيره وما لديه من القابلية الشديدة للتنازع والاختلاف، تجد الواحد من هؤلاء في الوقت نفسه ومتلاف آفة تتلف، ليس لهم سعي ولا عمل إلا في الإتلاف والهدم، يتفرقون لأتفه الأسباب. وذكرنا في آخر ما ذكرنا في المجلس السابق أن هؤلاء حينما تجمعوا في النهروان وصار أولئك الشبان يتسللون من الأمصار من الكوفة والبصرة وغيرهما، كما قال ابن كثير رحمه الله، من بين الآباء والأمهات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، ثم يذهبون إلى هؤلاء حيث اجتمعوا. ومضى كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخطابهم لهؤلاء قبل المعركة، وكان المطلب محددا واضحا: سلموا لنا هؤلاء القتلة الذين قتلوا عبد الله ابن خباب وأولئك النسوة. فقالوا: كلنا قتلة. خطبهم علي يعظهم رضي الله عنه، خطبهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وخطبهم قيس ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنه، يذكرونهم بالله ويعظونهم، ولكن كانت النتيجة أنهم قالوا: كلنا قتلة، ولو تمكننا لقتلناكم جميعا. ثم أجمعوا أمرهم ونادى بعضهم بعضا: لا تخاطبوهم ولا تكلموهم وتهيأوا للقاء الله، الرواح الرواح إلى الجنة. لاحظ الآن هؤلاء يتهافتون على الموت، لديهم شجاعة، لديهم إقدام، ولكن من غير دين صحيح ولا عقل رجيح. فإذا فقد العلم وصار العقل ضعيفا استحكمت هلكة المرء، فلا علم يرشده ولا عقل يدله، فهو أبعد ما يكون عن الهداية، سفيه، والسفيه هو خفيف العقل، خفيف العقل يقال له السفيه، فهو يطيش ويطير مع كل ما يلوح له. فهؤلاء تنادوا: الرواح الرواح إلى الجنة. وتأملوا في هذه الأحداث التي أسوقها كيف حال هؤلاء من القابلية الشديدة للشقاق والنزاع، انظروا. فقال عبد الله بن وهب الراسبي كما سيأتي: أو إلى النار. هذا قائدهم في المعركة: أو إلى النار. فلما قال ذلك قالوا: هذا يشك في المصير. ثم بعد ذلك التفتوا إليه واختلفوا عليه قابل نشوب المعركة بلحظات، حينما يتداعون ويتنادون: الرواح الرواح إلى الجنة، فقال: أو إلى النار، كلمة جاءت على لسانه كأنه أراد أن لا يجزم الواحد بالخاتمة والنهاية، فقد تكون نيته فيها ربما. فقالوا: هذا يشك. فكفره طائفة منهم، فأمر علي رضي الله عنه أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن يرفع راية للأمان لمن وضع السلاح وانصرف. فرجع منهم جماعة كبيرة على اختلاف في تقدير عدد من كانوا في النهروان، فبعضهم يقول إن أولئك الذين اجتمعوا لربما يصلون إلى 12,000 في بعض التقديرات، وفي بعضها أنهم أقل من ذلك يصلون إلى 4,000، وفي بعضها يصلون إلى 2,000. فرجع منهم عدد كبير على التقدير أنهم 4,000، رجع 3,000 إلى راية الأمان، وبقي 1,000 مع عبد الله ابن وهب الراسبي. أولئك كفروه. ولاحظوا الآن انشعبوا إلى فرقتين، وأصبح التكفير بينهم، وسيأتي ذكر إحدى الفرق من هؤلاء الخوارج كان منشأ الافتراق هو هذه القضية. فهذا أول افتراق بينهم، الافتراق الذي يؤدي إلى التكفير. طحنوا الأخيار والصلحاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم وكفروهم، فرجعوا إلى أنفسهم، نسأل الله العافية، بالطحن والتكفير. زحفوا إلى جيش علي رضي الله عنه فقال لأصحابه: كفوا عنهم حتى يبدأوكم. فجاء الخوارج بحال من الإغارة والإسراع في الهجوم، يتهافتون على الموت وهم يرددون: لا حكم إلا لله، الرواح الرواح إلى الجنة. فنهض إليهم من مع علي رضي الله تعالى عنه كما تصف الروايات، فأناموهم. أناموهم يعني جعلوهم صرعى، قتلوهم، أبادوهم، حتى إنه كما قال علي رضي الله عنه قبل المعركة: والله لا يقتل منكم 10 ولا يبقى منهم 10. العدد الكبير لا يبقى منهم 10، فالذين بقوا منهم نحو 7 والباقي صرعى، حتى إنه في بعض المواضع الجثث مكومة بعضها فوق بعض، نسأل الله العافية. وما وجدوا ذا الثدية الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم علامة بيده كالثدي، ما وجدوه إلا بعد بحث مكرر ومستمر تحت القتلى، فوقه جثث، فأخرجوه من تحتهم. فسجد علي رضي الله عنه وقال: الله أكبر. جعل النبي صلى الله عليه وسلم علامتهم وهذا الرجل. قتل في هذه المعركة بطبيعة الحال كبار هؤلاء الخوارج ورؤوسهم، قتل عبد الله بن وهب الراسبي هذا الذي كان يسمي عليا رضي الله عنه بالجاحد. الجاحد إذا كانوا قاموا على عثمان رضي الله عنه ثم على علي وصار الجاحد والكافر، إذن من الذي سيطيعونه وينقادون له ويستجيبون بعد هؤلاء؟ عثمان وذكروا ما فيه، فجاء علي الذي كانوا يطلبون امرته فصاروا يكفرونه ويسمونه بالجاحد. قتل عبد الله بن وهب وحرقوص بن زهير وشريح بن أوفى وعبد الله بن شجرة السلمي الذي خطب بكى فيما ذكرنا في المجلس السابق، وجعل علي رضي الله عنه يمشي بين القتلى من هؤلاء ويقول بؤسا لكم لقد ضركم من غركم. فقالوا يا أمير المؤمنين من غرهم؟ قال الشيطان وأنفس بالسوء أمارة غرتهم بالأماني وزينت لهم المعاصي، لاحظ، ونبأتهم أنهم ظاهرون. هؤلاء عند أنفسهم أن الظهور والغلبة والنصر والتمكين بالنسبة لهم أنه أقرب من اليد للفم، وأن القضية إلى الصباح أو الضحى، ثم بعد ذلك ينتهي كل شيء ويصير هؤلاء هم الذين يأخذون بأزمة الأمور. عندهم نفوس تزين لهم مثل هذه التصورات، ولربما معها منامات، فتجد الواحد من هؤلاء في وقت شدة وضيق وعناء وملاحقة وما إلى ذلك، وتجد أنه يتوسد على أوهام ضخمة وأن القضية مجرد أيام ويتحول كل شيء، أيام ويتحول كل شيء، صلى الله العافية. فهذا كلام علي رضي الله تعالى عنه. بطبيعة الحال قبل هذه المعركة أيضا أتى إليهم ابن عباس رضي الله عنهما وناظرهم المناظرة المشهورة، وأنا أذكر مقتطفات من هذه المناظرة لما ذكرت لبيان عقول هؤلاء ومنزلة هؤلاء من العلم. جاء إليهم ابن عباس، استأذن علي رضي الله عنه يذهب قبل المعركة ليحاورهم ليقيم عليهم الحجة، ولاحظوا القضية ما كانت فأصلحوا بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، القضية لم تكن هكذا، إنما كانت القضية عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استتابة هؤلاء ومطالبة هؤلاء بالكف عن الإفساد ووضع السلاح. هنا لا مجال للإصلاح بين قوم يقتلون أهل الإسلام ويحملون السلاح وينحرونهم ويذبحونهم ذبحا كما فعلوا بعبد الله ابن خباب رحمه الله وبقروا بطن هذه الأمة. فطرح قضية فأصلحوا بينهما مع الخوارج هي طرح في غير موضعه، طرح في غير موضعه. هؤلاء عليهم أن يكفوا وأن يتوبوا وأن يضعوا السلاح، أما أن يعيثوا في الأرض فسادا، هؤلاء ليس الخلاف معهم في قضية أرض أو في أموال أو نحو ذلك، قضية أن هؤلاء يرون أن هؤلاء يحل قتلهم وتحل أموالهم وتحل نساؤهم وصبيانهم، يستحلون من المسلمين كل هذا كما سيأتي. الشاهد أتى إليهم ابن عباس رضي الله عنه فدخل عليهم وهم قائلون في القائلة الظهر، يقول فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر، قد أثر السجود في جباههم كأن أيديهم ثفن الإبل، يعني أثر العبادة والاجتهاد في الطاعة أثر في جباههم وأيديهم، ووجوههم مسهمة أثر السهر واضح فيها، السهر في قيام الليل، عليهم قمص مرحضة يعني لبس أهل الزهادة والتقشف. فقالوا ما جاء بك يا ابن عباس؟ وبعدين سألوا سؤال سخرية، ما هذه الحلة التي عليك؟ حلة جميلة، ما هذه الحلة التي عليك؟ فقال ما تعيبون مني، لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من ثياب اليمنية. ثم قرأ عليهم الآية، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ثم بعد ذلك قال لهم أنا أتيتكم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله، أتيت لأبلغكم عنهم وأبلغكم عنهم. فقال بعضهم: لا تخاصموه، لا تخاصموا قريشا، فالله يقول: بل هم قوم خصمون. فقال آخرون: بل نكلمه. يقول: فكلمني رجلان أو ثلاثة من هذا العدد الكبير الذي قدره بعضهم 12,000. قال لهم: ماذا نقمتم على علي رضي الله عنه؟ فقالوا: ثلاثة أشياء. فقال: ما هن؟ قالوا: أولا، حكم الرجال في أمر الله. هذا الآن سبب التكفير، حكم الرجال في أمر الله. وقال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. لاحظ الآن هم يستدلون بآيات، وهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن، لكن قراءة بلا فقه ولا علم. هل هذا يعني أن القرآن فيه مشكلة؟ الجواب لا. هل هذا يعني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم مشكلة؟ هل كان خطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتربية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي المشكلة؟ البيئة الصالحة في ذلك الوقت هل كانت المشكلة؟ الجواب لا، وإنما هؤلاء قوم أهل فتنة. قال أولهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا له: اتق الله. وقال القائل: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هذا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذه واحدة. الثانية قالوا: قاتل فلم يسبي النساء، يعني ولم يغنم. يعني لماذا يقاتل أهل الشام ويأخذ نساءهم؟ لماذا قاتلهم ولم يسبي النساء ويأخذ الأموال؟ فلئن كانوا مؤمنين ما حل له قتالهم، ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسباهم السبايا. قال: والثالثة قالوا: محى نفسه من أمير المؤمنين، في وقت التحكيم بين أهل الشام وأهل العراق. فإن لم يكن أمير المؤمنين، لاحظ التفكير والعقل والعلم، فهو أمير الكافرين. يقول: قلت: أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقض قولكم هذا، أترجعون؟ قالوا: وما لنا ألا نرجع. قال: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، فإن الله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وقال في المرأة وزوجها: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فصير الله تعالى ذلك إلى حكم الرجال. فنشدتكم الله: أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل أو في دم أرنب، يعني الصيد وتقويم الصيد، ثمن ربع درهم وفي بضع امرأة خلاف بين الرجل وامرأته؟ قالوا: بل هذا أفضل، يعني دماء المسلمين. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. يعني هذا الكلام فيه حجة وإقناع؟ قالوا: نعم. قال: وأما قولكم قاتل فلم يسبي ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة؟ لأن عائشة رضي الله عنها كانت في الصف الآخر أهل الشام في وقعة الجمل. أفتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها؟ فإن قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم. فأنتم تترددون بين ضلالتين، اختاروا واحدة. أخرجت من هذه؟ قالوا: بلى. قال: وأما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون. إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حينما صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب يا علي، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو: ما نعلم أنك رسول الله، ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك تعلم أني رسولك، امحو يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله وأبو سفيان وسهيل ابن عمرو. قال: فرجع منهم 2,000 وبقي بقيتهم فخرجوا على علي رضي الله تعالى عنه كما ذكرت. لاحظ هؤلاء. وقعت مناظرة أخرى أيضا مع عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. لاحظ الآن، عمر بن عبد العزيز إمام في العلم والعدل، سارت بسيرته الركبان رحمه الله ورضي عنه. هؤلاء خرجوا على عمر بن عبد العزيز. بعد ذلك الخوارج خرجوا على عمر بن عبد العزيز، رجل اسمه شوذب أو يلقب بشوذب، في 80 رجلا. فكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بالكوفة، إلى أمير الكوفة، ألا يحركهم حتى يسفكوا الدم الحرام ويفسدوا في الأرض، فإن فعلوا وجه إليهم رجلا حازما يعني في جيش، فبعث إليهم محمد ابن جريء ابن عبد الله البجلي في 2000، وأوصاه بما قاله عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. فهذا الرجل، هذا القائد، وجه إليه خطاب من عمر ابن عبد العزيز يسأله عن مخرجه قبل نشوب المعركة. يقول عمر رحمه الله: بلغني أنك خرجت غضبا لله ولرسوله، ولست أولى بذلك مني. يقول: أنا أيضا عندي غيرة وأغضب لله ورسوله، فهلم إلي أناظرك، فإن كان الحق بأيدينا دخلت فيما دخل الناس، وإن كان في يدك نظرنا في أمرك. فأرسل إليه هذا الرجل، إلى عمر بن عبد العزيز، أنك قد أنصفت. فبعث إليه رجلين للمناظرة. جاء هذان إلى عمر بن عبد العزيز فقال لهما: ما أخرجكما وما الذي نقمتم علي؟ انظروا الآن هؤلاء كيف يفكرون وكيف يكون هؤلاء مع أعدل الناس. فقال أحدهما: ما نقمنا سيرتك، إنك لتتحرى العدل والإحسان، يكفي هذا؟ لا، ما يكفي. قالوا: أخبرنا عن قيامك بهذا الأمر، أعن رضا من الناس ومشورة أم ابتززتم أمرهم؟ وقالوا له: بيننا وبينك أمر واحد. قال: ما هو؟ قالوا: رأيناك خالفت أعمال أهل بيتك، يعني الخلفاء الذين كانوا من قبلك، أرد المظالم التي أخذها بنو أمية بغير حق. قالوا: سميتها مظالم، فإن كنت على هدى وهم على الضلال فالعنهم وابرأ منهم. فقال عمر: قد علمت أنكم لم تخرجوا طلبا للدنيا، ولكنكم أردتم الآخرة فأخطأتم طريقها. إن الله عز وجل لم يبعث رسوله صلى الله عليه وسلم لعانا، وقال إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدح. يعني إبراهيم صلى الله عليه وسلم ممن أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به. يقول: وقد سميت أعمالهم ظلما، وكفى بذلك ذما ونقصا، وليس لعن أهل الذنوب فريضة لابد منها، فإن قلتم إنها فريضة فأخبرني متى لعنت فرعون. يسأل هذا الرجل، يقول: الآن تقول لابد أن ألعن بني أمية من قرابتي، أخبرني متى لعنت فرعون؟ فقال الرجل: لا أذكر متى لعنته. قال: أفيسعك ألا تلعن فرعون وهو أخبث الخلق وشرهم، ولا يسعني ألا ألعن أهل بيتي وهم مصلون صائمون؟ قال الرجل هذا: أما هم كفار بظلمهم؟ قال: لا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الإيمان، فكان من أقر به وبشرائعه قبل منه، فإن أحدث حدثا أقيم عليه الحد. يعني أنه بذنوبه ومظالمه لا يخرج من الإسلام بهذه المعاصي. فقال هذا الرجل: إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى توحيد الله والإقرار بما نزل من عنده. قال عمر: فليس أحد منهم، من هؤلاء من بني أمية، يقول: لا أعمل بسنة رسول الله، ولكن القوم أسرفوا على أنفسهم على علم منهم أنه محرم عليهم، ولكن غلب عليهم الشقاء. فقال هذا الرجل: فابرأ ممن خالف عملك ورد أحكامهم. فقال عمر: أخبراني عن أبي بكر وعمر، أليس على حق؟ قال: بلى. قال: أتعلمان أن أبا بكر حين قاتل أهل الردة سفك دماءهم وسبى الذراري وأخذ الأموال؟ قال: بلى. قال: أتعلمان أن عمر رد السبايا بعده إلى عشائرهم بفدية، يعني عمر لما تولى الخلافة أعاد سبايا المرتدين بفدية، يعني خالف حكم أبي بكر رضي الله عنه فيهم؟ قال: نعم. قال: فهل عمر من أبي بكر؟ قال: لا. يعني هل الحكم واحد؟ قال: لا. قال: فتبرؤون أنتم من واحد منهما؟ قال: لا. قال لهم: فأخبراني عن أهل النهروان، يعني أسلاف هؤلاء. قال وهم أسلافكم هل تعلمان أن أهل الكوفة خرجوا فلم يسفكوا دما ولم يأخذوا مالا، وأن من خرج إليهم من أهل البصرة قتلوا عبد الله ابن خباب وجاريته وهي حامل؟ قال نعم. قال فهل برئ من لم يقتل ممن قتل؟ قال لا. قال أفتبرؤون أنتم من إحدى الطائفتين، يعني من أسلافكم أهل الكوفة أو أهل البصرة؟ اختلف حكمهم فقالوا لا. فقال لهم أفيسعكم أن تتولوا أبا بكر وعمر وأهل البصرة وأهل الكوفة وقد علمتم اختلاف أعمال هؤلاء وأحكامهم؟ ولا يسعني إلا البراءة من أهل بيتي والدين واحد، يعني مجرد معاصي. فاتقوا الله فإنكم جهال تقبلون من الناس ما رد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتردون عليهم ما قبل. اسمعوا هذا الوصف. ويأمن عندكم من خاف عنده، يأمن عندكم من خاف عنده، ويخاف عندكم من أمن عنده، فإنكم يخاف عندكم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وكان من فعل ذلك عند رسول الله آمنا وحقن دمه وماله وأنتم تقتلونه. ويأمن عندكم سائر أهل الأديان فتحرمون دماءهم وأموالهم، تقولون هذه دماء أهل الذمة وأموال أهل الذمة. لاحظوا هذه العقول الفاسدة التالفة. هؤلاء حينما فعلوا ذلك وخرجوا على علي رضي الله تعالى عنه وحصل ما حصل من قتلهم، صار هؤلاء في حال من التدبير والتفكير في الخلاص من علي رضي الله تعالى عنه ومن معاوية ومن عمرو ابن العاص. فاجتمع ثلاثة من هؤلاء الخوارج. الأول هو عبد الرحمن ابن ملجم، طبعا هذا كما ذكرنا في صفته في المرة الماضية أسمر الوجه، له شعر إلى منكبيه وعلامة السجود في جبهته. الرجل الآخر يقال له البرك ابن عبد الله التميمي، والثالث عمرو ابن بكر التميمي. اجتمعوا وحصل بينهم نجوى فيما حل بإخوانهم على يد علي رضي الله تعالى عنه يوم النهروان. ترحموا عليهم وقالوا ماذا نصنع بالبقاء بعدهم؟ كانوا من خير الناس وأكثر الناس صلاة، وكانوا دعاة الناس إلى ربهم، لا يخافون في الله لومة لائم. فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلالة. أئمة الضلالة من؟ علي ومعاوية وعمر بن العاص. يعني الآن هؤلاء هم محور الشر في العالم اللي يجب الخلاص منه، أئمة الضلالة. فقتلناهم فأرحنا منهم البلاد وأخذنا منهم ثأر إخواننا. فقال ابن ملجم أنا أكفيكم عليا، وقال البرك أنا أكفيكم معاوية، وقال عمرو ابن بكر أنا أكفيكم عمرو ابن العاص. فتعاهدوا وتواثقوا ألا يدع أحد منهم صاحبه حتى يقتله، وصاروا يسقون أسيافهم السم بحيث أن الضربة ولو لم تكن في مقتل فإنها تسري بهذا المصاب حتى يموت. الشاهد الموعد متى؟ ساعة التنفيذ. لاحظوا قد تستغرب يعني أحيانا أوقات فاضلة في عشر ذي الحجة، في رمضان، في العشر الأواخر، يعني أين هؤلاء؟ أين قلوبهم في هذه الأوقات الشريفة؟ هذا منذ زمن بعيد. اتفقوا على ليلة 17 من رمضان أن يبيت كل واحد منهم صاحبه. وأين؟ أين؟ هذا الوقت الشريف في رمضان وفي المسجد، في المسجد. وفي أي حال؟ هو يصلي. طبعا السنة كما هو معروف أن الأمراء هم الأئمة في الصلاة، فعلي رضي الله عنه هو الذي يصلي بالناس، وعمرو بن العاص هو الذي يصلي بالناس في مصر، ومعاوية هو الذي يصلي بالناس في الشام. فلحظة التنفيذ هي وقت الصلاة وفي المسجد وفي ليلة 17 من رمضان. تصور الآن حتى تفهم ولا تستغرب مما ترى وتشاهد وتسمع. تفرق وكل واحد ذهب وتسلل إلى البلد التي فيها صاحبه. ابن ملجم ذهب إلى الكوفة، كان علي رضي الله عنه في الكوفة، وكتم أمره حتى عن الخوارج. ثم بعد ذلك وقعت بعض الأمور والتفاصيل، والتحق به رجلان عن طريق امرأة أعجبته بجمالها فخطبها، وكان من شروطها أن يقتل عليا لأنه في النهروان قتل أباها وأخاها. هذه المرأة يقال لها قطام. فقال: أنا ما جئت إلا لهذا. فتزوجها على كل حال. ثم جلس لعلي رضي الله تعالى عنه وقت صلاة الفجر خلف الباب، باب المسجد. علي رضي الله تعالى عنه كان يخرج من غير حرس، فلما دخل المسجد عدا عليه هؤلاء الثلاثة: ابن ملجم، وهذا الرجل الآخر الذي يقال له شبيب ابن بجرة الأشجعي، ورجل ثالث معهم. فعدوا على علي رضي الله تعالى عنه في المسجد، من داخل المسجد اختبأوا خلف الباب، فضربه ابن ملجم وهو يقول: لا حكم إلا لله، ليس لك يا علي ولا لأصحابك. ويتلو: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذا الرجل يعني يفعل هذا تدينا، نسأل الله العافية، عند نفسه أنه يفعل أفضل الأعمال يتقرب بها إلى الله في هذه الليالي الشريفة في رمضان، وفي بيت من بيوت الله تبارك وتعالى يقتل إمام المصلين وإمام المسلمين منزلة ومرتبة، وهو الخليفة وأعلمهم وخيرهم وأتقاهم لله عز وجل، يضربه بالسيف على هامته ويقرأ هذه الآية ويردد هذا الكلام. ابن ملجم هذا قبض عليه، وأما الرجلان فأحدهما قتل، عدا عليه رجل فأدركه فقتله، والثالث فر. فجيء به ابن ملجم مكتوفا إلى علي رضي الله عنه وقال له: ما حملك على هذا؟ ألم أحسن إليك؟ قال: بلى، قد شحذته لك 40 صباحا، يعني وأنا أسنها السيف وأسقيه السم، وسألت الله أن يقتل به شر خلقه. فقال علي رضي الله عنه: لا أراك إلا مقتولا به، ولا أراك إلا من شر خلقه. علي رضي الله تعالى عنه توفي. معاوية رضي الله عنه أصابه في أليته وعولج، وقال له الأطباء بأنه يعني العلاج الذي نعطيكه يؤدي إلى قطع النسل، فقبل معاوية رضي الله عنه فعولج وبرئ. عمرو بن العاص لم يصلي الفجر ذلك اليوم في المسجد لمغص في بطنه، فصلى قائد الشرطة، فكان هذا يظن أن هذا عمرو بن العاص، فعدى عليه وهو يصلي فضربه بالسيف وقتله، ظنا منه أنه عمرو بن العاص. الخوارج بلغهم طبعا هذا الخبر وسار به الركبان، ففرحوا بذلك، وكان قد عوفي جرحاهم وبرئوا أولئك الذين أصيبوا في النهروان. فترحموا على ابن ملجم، وقال قائلهم: لا يقطع الله يدا علت قذال علي بالسيف. وجعلوا يحمدون الله على قتل علي والتخلص منه، ثم عزموا على الخروج ثانية. لاحظ، ابن ملجم هذا كما سيأتي في ثنايا الأحداث جاء في بعض الروايات أن عبد الله بن جعفر جاء به وهو مكتوف، وأنهم قطعوا يديه ورجليه وهو يقرأ القرآن، قطعوا أطرافه 4 وهو يقرأ، فأرادوا أن يستخرجوا لسانه فصاح، فقالوا: ويحك، قطعنا 4، قال: لساني أذكر الله به. لاحظ، يقطعون يديه ورجليه وفي غاية الصبر والثبات، ما تكلم بكلمة، صابر ثابت. ثم لما أرادوا قطع لسانه صح، يقول: لساني أذكر الله به. يقال إنهم أخرجوه بكلوب ثم قطعوا لسانه. علي رضي الله تعالى عنه اختلف في موضع قبره، وخفي قبره، ودفن ليلا، ولم يحضره إلا نفر من أهل بيته، حسن والحسين عبد الله بن جعفر نفر أفراد خوفا عليه من الخوارج أن ينبش. لاحظ علي رضي الله عنه. وعرفتم ما حصل لعثمان وجنازة عثمان وأين دفن عثمان؟ فلم يدفن في البقيع، طبعا ألحق المكان في البقيع فيما بعد. وكان قد دفن عثمان ليلا، وأراد بعضهم أن يدفن في مقبرة اليهود، ومضى الكلام في هذا، هؤلاء الكبار يدفنون سرا وتخفى قبورهم خوفا من هؤلاء الخوارج. فأي إتلاف وأي إفساد وأي أخلاق وأي مروءة وأي دين وأي عقل يحمله هؤلاء الناس، لاحظ، مع هؤلاء الأئمة الكبار، ويفعلون ذلك تدينا وتقربا إلى الله، وعند الواحد منهم أنه قائم لله، كأني أرى تلك الوجوه المظلمة وبين عينيه علامة السجود، وقد ظهر عليه الشحوب من أثر العبادة، لكن لا عقل ولا علم ولا مروءة ولا تربية ولا أخلاق، هذه حالهم وهذه أعمالهم. فإذا كانوا فعلوا هذا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل مع العشرة المبشرين بالجنة، بقية العشرة، فماذا سيفعلون مع غيرهم؟ وماذا سيفعلون مع من خالفهم من أصحابهم؟ هذا الذي سنذكره إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. سلامة الله.